الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
في الواقع أن ولادة الإمام المهدي عجل الله فرج الشريف أثبتتها كثير من الأدلة بغض النظر الآن عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، ولكن حينما نشير إلى سلوك الدولة العباسية التي حقيقة عاشت حالة من الطوارئ والاستثناء في زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، بل في زمن الإمام الهادي أيضا، يعني بدأت حالات الإرهاصات، إرهاصات الخوف والحذر في الدولة العباسية وفي النظام الحاكم العباسي عموما، وتركزت هذه المخاوف والهواجس في أيام في زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. كانت هناك مخاوف وهناك حسابات وهناك طوارئ، ولذلك نجد أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام تعرض إلى كثير من السجون وعدد من المضايقات حقيقة، وكان الإمام الحسن العسكري عليه السلام يزج هو وأصحابه، يعني حينما يزج بالسجن كان أصحابه أيضا يعني يلحقونهم مع الإمام العسكري عليه السلام، وكان هناك حذر مشوب بخوف وقلق وتوجس لدى السلطان العباسي أو لدى الحاكم العباسي والأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الدولة العباسية، أيضا كانت تراقب عن كثب حركة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وكانت لها من العيون ومن يعني حالات التجسس التي كان يحدثها النظام العباسي من أجل الوقوف على أحوال الإمام الحسن العسكري عليه السلام، بل أحوال الشخصية، وهذا ما يحدث يعني لم يحدث عن في زمن الأئمة عليهم السلام. يعني مثلا كان المنصور العباسي كان يراقب الإمام الصادق عليه السلام مدى تحركه ومدى علاقته بقواعده، وكان الإمام الكاظم عليه السلام أيضا يراقبه الرشيد بهذا، والإمام الرضا عليه السلام كان يقيم عليه يعني يحجره، أو كان يعني عفوا المأمون العباسي كان يحجز الإمام الرضا عليه السلام لإبعاده عن القواعد الشعبية. كذلك الإمام الجواد عليه السلام استعمل المعتصم العباسي هذا الأسلوب، أسلوب الفصل والعزل بين الإمامة وبين القواعد الشعبية، وهكذا الإمام الهادي. لكن في أيام الحسن العسكري عليه السلام اختلفت الأمور، وتوجهت حالة الخوف والقلق والهواجس التي تحيط بالخليفة العباسي وبالنظام العباسي كله على شخص الإمام الحسن العسكري عليه السلام. كان هناك متابعة لحالاته الشخصية، وهذا يختلف عن ما هو عليه في زمن الأئمة عليه السلام،
بمعنى الدخول في بيته سلام الله عليه،
في الدخول في بيته حالاته الشخصية. كان يعني الإمام يعني محسوبة أنفاسه كيف يتحرك، ولذلك كان يزج في السجن فترات. في الواقع عن هذا الأمر يثير استغراب الكثير، لماذا هذا التركيز على الحسن العسكري عليه السلام دون غيره من الأئمة عليه
السلام الله عليه؟ نعم،
في الواقع أن هذا هو إثبات حقيقي عملي لولادة الإمام المهدي عليه السلام،
سلام الله عليه،
وباعتراف الدولة العباسية. العباسيون يؤمنون إيمانا قاطعا بأنه لا بد أن يولد من الحسن العسكري عليه السلام ولد، وهو الموعود، وهذا الموعود بالتأكيد سيكون له أو ستكون له الأطروحة الإلهية التي ستكون على أنقاض الدولة العباسية وغيرها من الدول الأخرى الظالمة. لذلك تجد أن الخليفة العباسي حينما يراقب ولادة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف هو عد تنازلي يحسبه لإنهاء وإنقضاء ملكه وملك العباسيين، هكذا كانوا هم يعتقدون ويتصورون، وهذا هو واقع الحال يعني. وهذا يكشف عن إيمانهم المطلق بوجود مهدي آخر زمان، بوجود إمام مولود من الحسن العسكري عليه السلام، وهو بحسب الروايات بحسب الثقافة العباسية، والثقافة العباسية ثقافة غير بعيدة عن ثقافة أهل البيت عليهم السلام، هم يؤمنون بهذا بغض النظر عن اختلافهم في وجهات النظر مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، لكنهم هم يؤمنون بأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في شخص الإمام المهدي وما ورد عن الأئمة عليهم السلام في شخص الإمام المهدي هذا هو اعتراف حقيقي يعني من قبل المنصور العباسي. المنصور العباسي حينما يعني وضع هذه الحالة أو هذه يعني الحكاية حكاية محمد بن عبد الله وهو المهدي ولده من أجل دفع إشكالية تصديق الناس بقوة في 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 حقيقة الإمام المهدي عليه السلام. لذلك وجد العباسيون وخصوصا المنصور العباسي هو حقيقة من رواتهم من رواة الأحاديث يعني رجل معروف أنه كان يروي الأحاديث وكان يعتاش على هذه الأحاديث وفضاء الأمير المؤمنين عليه السلام كانت هي المصدر الأساسي لقوته. كان يبيع الأحاديث كانه كان حينما يعني يروي أحاديث وفضاء الأمير المؤمنين عليه السلام مقابل ثمن يعطيها يعني لبعض المحدثين لبعض الناس فيعطونه أجرا على ذلك. حتى بعض الأخبار تقول أن المنصور العباسي كان ثمنه هو الطعام ليس لديه طعام الطعام ليس هناك مال مقابل أي رواية يعني مثلا غداء أو عشاء مقابل أن يروي لهم رواية واحدة مثلا في فضاء الأمير المؤمنين عليه السلام وكان يسندها إلى النبي صلى الله عليه وآله وبسنة صحيح. المنصور العباسي هو المحدث محدث العباسيين يعني راوي العباسيين كان يعتقد اعتقادا جازما بولادة الإمام المهدي عليه السلام وكان يقول حدثنا عالم أهل البيت. من هو؟ يقول محمد بن علي الباقر
سلام الله عليه.
يقول الباقر حدثنا بأنه يولد من نسل فاطمة ولد وهو من من أبناء الحسن الحسن العسكري يعني يقصد به وآخر الأئمة. يقول لو لم يحدثني بذلك ويبدو أن المنصور العباسي كان يستمع إلى حديث الإمام الباقر عليه السلام أدرك الإمام الباقر عليه السلام واستمع منه كان يقول لو لم يحدثني محمد بن علي الباقر بذلك لما صدقته أبدا ولكنه حدثني عالم أهل محمد وعالم أهل البيت
سلام الله عليه.
طبعا هذه الثقافة هذه متوارثة عند العباسيين يعني من المنصور إلى الرشيد يعني من المنصور إلى المهدي إلى الهادي إلى الرشيد إلى المأمون إلى الأمين إلى المأمون إلى المعتصم إلى المتوكل إلى الواثق إلى المتوكل وهكذا حتى تصل إلى الخلفاء الذين عاصروا الإمام الحسن العسكري عليه السلام وكان هو المعتز العباسي يعني يعتقد اعتقادا جازما بوراثة من آبائه أن هذا شيء محتوم أنه لا بد أن يولد من الحسن العسكري عليه السلام مولود وهو المهدي المنتظر
عجل الله
عجل الله. طبعا هذه هي من أهم الأدلة أنا في اعتقادي سيرة العباسيين وتعاملهم مع الإمام الحسن العسكري عليه السلام هي من أقوى الأدلة لإثبات ولادة الإمام المهدي
سلام الله عليه يعني.
وإلا ما معنى ملاحقة الحسن العسكري عليه السلام ثم بعد وفاته كما تعلمون يعني هذا مقطع تاريخي مهم ولكنه قد لا يلتفت إليه كثيرا التعامل مع الإمام الحسن العسكري عليه السلام قبيل وفاته يكشف عن عقيدة مهمة وتيقن الخليفة العباسي بأن المولود من الحسن العسكري هو الإمام المهدي. لذلك حينما شكى الإمام المهدي الحسن العسكري عليه السلام المرض وكان قد دس له السم كما تعلمون يوما أو يومان لابد أن يسر السم في بدنه الشريف حتى بعد ذلك يفارق الدنيا. هو يوقت هذا الخليفة العباسي يوقت هذه الفترة لذلك أرسل فريقا طبيا للاطمئنان على صحة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. كان هذا يعني هذا هو أسلوب يعني أسلوب استخباراتي حقيقة مجموعة من المخابرات العباسيين ومعهم لعله طبيب أو طبيبين أو كذا دفعهم الخليفة العباسي إلى بيت الإمام الحسن العسكري عليه السلام كلجنة طبية مثلا للكشف عن حالة الإمام الحسن العسكري عليه السلام وما الذي يحتاجه الإمام. ولكن تشير الروايات إلى أن هذه اللجنة هي ليست لجنة طبية حقيقية يعني لعل الأطباء الذين كانوا في هذه اللجنة هم كانوا مترسلين كانوا فعلا يراقبون صحة الإمام ووضع الإمام، لكن مع هذا مع هؤلاء كانوا عيون وجواسيس للخليفة العباسي يراقبون حركات الداخل البيت العباسي، داخل بيت الإمام الحسن العسكري عليه السلام،
سلام الله عليه وسلم.
الأشخاص من يدخل ومن يخرج، العلاقات الأخرى. لذلك أرادوا أن يكشفوا داخل الإمام عليه السلام، داخل الإمام، داخل بيت الإمام أن يكشف، ولكنه لم يحصلوا على نتيجة، أو عزلهم الخليفة العباسي بالانسحاب. والروايات تشير إلى أن الموفق وهو أخو المعتز أخو الخليفة كان على رأس هذه اللجنة، كان هو يجلس في بيت الإمام في غرفة الإمام ويراقب الإمام، ما الذي تحتاجه، ما الذي كذا، ما هو الذي مثلا من الأمور التي تأمر بها وكذا إلى آخره، وهم يراقبون كل حركات من يعني من يتصل بالإمام، ما هو للوقوف على شخصية الولد الموعود. هذا المولود لابد أن يكون مولودا قطعا، أنه في نظر العباسيين وعقيدتهم وحساباتهم أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قبل أن يفارق الدنيا لابد أن يكون قد يعني أولد منه المولود الموعود، وهو ولده محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يعثر عليه. إذن لعله بهذه الطريقة ممكن مراقبة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، مراقبة ولده بالتأكيد هي اللحظات الأخيرة أو الساعات الأخيرة، لابد أن يعثر هؤلاء على الشخص المقصود وهو
الإمام المهدي،
الإمام المهدي أو الوليد الموعود. انسحب يعني اللجنة، انسحبت اللجنة وبأمر من الخليفة. في اللحظات الأخيرة يدخل عليه كما يصفه عقيد الخادم. طبعا في روايات هناك اختلاف حقيقة، البعض قال يعني عقيد الخادم، وبعضهم قال عقيد الخادمة، يعني هي خادمة عقيد، والبعض قال عقيد الخادم. المهم كان هو من ثقات الإمام، يعني يبدو أنه هو الخادم للإمام عليه السلام وأقرب الخدم للإمام عليه السلام، يعني كان يعتمد عليه الإمام. كان يقول فدخل علينا غلام خماسي يعني 5 سنوات، فسلم على الحسن العسكري عليه السلام فضمه الإمام إلى صدره وقبله وأجلسه إلى جنبه وحدثه وسره بأمور أنا لا أعلمها. وكأنه عقيد الخادم هو الشاهد على ولادة الإمام، ولكن هذه الفترة غيب الإمام، بحيث أن عقيد حينما نظر إلى هذا الخماسي، إلى هذا الغلام الخماسي، لم يعرفوا أنه هو المولود الذي حضر ولادته، يعني حضر مراسم الولادة، وكان هو يعني يراسل وكلاء الإمام عليه السلام إلى آخره. لذلك قال في اللحظات الأخيرة دخل هذا الغلام وحدث ما حدث من كلام مع الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ثم طلب منه أن يشرب دواء فشرب، ولكنه لم يستطع الإمام شرب الدواء، ثم فارق الدنيا.
سلام الله عليه.
الإمام العسكري عليه السلام كان مراقب إذن، وقلت أن هذا المقطع التاريخي المهم هو يكشف عن عقيدة مهمة، بأن العباسيين يعتقدون اعتقادا جازما وقطعيا بأن الإمام الحسن العسكري هو المولود منه الإمام المهدي. هذا أمر. والمقطع الثاني وهو أيضا مهم، بعد وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، بل بعيد وفاة الإمام الحسن العسكري، كما تعلمون أن الأحداث ترتبت ترتيبا بحيث أن الدولة ارتبكت حقيقة. ولادة يعني شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام قدمت رسالة مهمة وخطيرة للخليفة العباسي وللنظام العباسي ككل. حينما الحادثة المعروفة، حينما تقدم جعفر وهو أخو الإمام العسكري عليه السلام، ابن الإمام الهادي عليه السلام، تقدم للصلاة بأمر من الخليفة. تقول الروايات وكان الموفق أخو الخليفة كان حاضرا، ووجوه الدولة العباسية كانت حاضرة من قادة الجيش ومن الوزير الأول، يعني كان هو وزير الأول، هو واحد يعني وزير واحد، كان الوزير حينما يقال وزير هو واحد أشبه برئيس وزراء وهو يدير شؤون الخليفة وهو وزير، مثلا وزارة آل فلان يعني وزارة بني آل فرات، آل فرات هو فرات يعني رجل واحد ذو وزارة واحدة، وكان له جميع يعني إمكانيات هائلة وكان له أتباع إلى آخره، فهو كان يدير الدولة في هذا المقطع، لذلك يقال وزارة فرات، وزارة فلان، وزارات يعني متعددة من لبيوتات متعددة، وزارة علي بن يقطين مثلا كان في زمن هارون الرشيد، فهو وزير واحد، لذلك كان الوزير واحدا والموفق أخو الخليفة العباسي موجودا، وقادة الجيش وجهاء الدولة العباسية وجوه علماء إلى آخره كانوا حضور، وهذا شيء مهم جدا مثير حقيقة. يتقدم جعفر للصلاة على الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قبيل أن ينوي الصلاة يخرج غلام من غرفة مقابلة للناس، مقابلة للمصلين، يخرج فيجذب رداء عمه جعفر ويقول تنحى يا عم فأنا أولى منك بالصلاة على أبي. يقول جعفر والله لم أكن أعلم بأن هذا هو ابن الحسن العسكري، لم أكن أعلم. لذلك تقدم طبعا هذه اللحظات قد يشكل البعض، ولماذا هؤلاء القواد والجيش والحكومة العباسية كلها كانت موجودة، لماذا لم يلقى القبض عليه؟
القبض أحسنت، نعم سيد،
قطعا أنه لا يمكن إلقاء القبض عليه. هذه اللحظات لحظات حاسمة، الإمام عليه السلام اختارها، يعني حينما أراد أن يكبر وأرادوا أن يكبروا الناس دخل الإمام جذب عمه وقف للصلاة فاجأهم، بحيث ليه لم يستطع أحد اتخاذ إجراء أي إجراء أمني لإلقاء القبض على الإمام، فصلى الإمام وكان هم مبهورون من هذا التصرف، لا يعلمون أن للإمام ولد، الإمام ملاحق لأنه لولده ملاحق، وإذا هو يخرج ويقول أنا أولى بالصلاة على أبي، وجعفر يتراجع، وجعفر لم يتكلم بأي كلمة ولم يعترض بأي اعتراض، نعم اعترض في الأخير قال والله لم أكن أعلم بأن لأخي ولدا بهذا العمر وبهذه الصفات. فلما أتم صلاته انصرف الإمام من بين الحضور، والحضور مندهشون كيف حدثت هذه مفاجأة،
يرون هذا الانصراف،
يرون هذا الانصراف، ولا يمكن لهم في هذه اللحظات وجنازة الإمام موجودة أن يلقى القبض على الإمام المهدي عليه السلام. وهكذا إضافة إلى بعض التصرفات، يعني أنا لا أريد يعني، لكنه حتى أنوه إلى أن البعض يعني يعترض يقولون لماذا لا يلقى القبض على الإمام، مثلا في حال من الحالات الإمام يباغتهم، هذه المباغتة هي من الحالات الأمنية، يعني حينما يتصور مثلا المجموعة المحيطة مثلا بالمكان، مجموعة أمنية محيطة بالمكان، حينما يحدث لهم حادث طارئ لا يمكن اتخاذ أي إجراء وقائي لهذا، لأنه مباغتة، حالة المباغتة هذه تخذل أي إنسان. لذلك مثلا يقال أنه كانت هناك معلومات أن الإمام في السرداب، فطوق بيت الإمام بعد وفاة الإمام العسكري، طوق بيت الإمام
قبل الصلاة على الإمام،
لا بعد الصلاة، بعد مراسم الصلاة، وأخذت الدولة تغلي من
هذا المفاجأة
وهذه ضربة للدولة، لذلك أخذوا يفتشون حتى وصلت في بعض الأيام، يوم من الأيام وصل الخبر إلى أن الإمام المهدي موجود في سرداب، في السرداب، والسرداب الغيبة كما تعلمون هو بيت الإمام، يعني الخبر الشريف مرقد الإمامين الهادي والعسكري يعني من السلام، هو بيت للإمام الهادي عليه السلام، ودفن الإمام الهادي بأمر منه في هذا البيت، دفن الإمام الحسن العسكري عليه السلام بأمر منه في هذا البيت، والسرداب كان يرتاده الإمامان الإمامان الحسن العسكري والإمام الهادي عليه السلام. الإمام المهدي أيضا كان ينزل إلى السادات. كانت هناك معلومة استخباراتية للدولة بأن الحسن يعني الإمام دخل السادات. فطوقت البيت وطوق المكان وطوق السرداب، وكان قوة مهمة، أنزلوا قوة مهمة لإلقاء القبض على الإمام وهم ينتظرون، لم يدخلوا إلى السرداب، طوق السرداب. في هذه اللحظة خرج غلام، صعد السرداب واخترق الصف وخرج. فتساءل قائد المجموعة، قال من هذا؟ قالوا لا نعلم. قال لما لم تلقوا القبض عليه؟ قالوا نحن نطارد شخصا في السرداب،
وهذا غلام صغير.
قال لعله هو. فتبعوه فلم يستطيعوا اللحوق به. وهكذا هذه حالات المباغتة الإمام عليه السلام لم يستطع الدولة العباسية ولا النظام العباسي إلقاء القبض على الإمام عليه السلام. المقطع الثاني أردت أن أشير إليه، وهو يشهد على أن العباسيين يعلمون علما اليقين بأن الإمام المهدي مولود من الحسن العسكري عليه السلام. لذلك حينما توفي الإمام الحسن العسكري عليه السلام ألقي القبض على عائلة الإمام، جميع عائلة الإمام، من غلمان، من عبيد، من إماء، من نساء. نساء مثلا زوجة الإمام، سيدة نرجس مثلا،
سلام الله عليها،
كانت مع من ألقي القبض عليهم وأودعوا في بيت أحد القضاة. هذا القاضي كان معروف حسب ما يصفونه، كان معروفا بالصلاح، رجل كبير لعله يعني تعدى أو تجاوز 100 سنة، رجل كبير يسمى ابن أبي الشوارب. وهذا الرجل معروف بأنه رجل صالح هكذا، لكنه أحد قضاة الدولة، يعني هو لا يسمى أن يكون قاضيا للعباسيين وصالحا، ولكنه معروف رجل كبير يقال أنه رجل صالح هكذا. المهم، فأودعت العائلة الكريمة ليس في السجن، إنما أودعت في بيته لمتابعة، لأنه أشيع على أن أحد نساء أحد جواري الإمام حامل، لديها حمل. طبعا هذا التمويه. فألقي القبض على العائلة وزجوا في هذا البيت، وكانوا كضيوف ولكنه تحت المراقبة، وكانت السيدة نرجس هي التي تبرعت بأنها هي التي يعني هي المرأة الحامل، سيدة نرجس بعد ولادة الإمام المهدي عليه السلام،
سلام الله عليه.
فأخذ الناس يعني أخذ العيال، عيال أبي الشوارب يراقبون السيدة نرجس كونها حامل، متى تضع الحمل، كيف حالها إلى آخره، وترفع هذه التقارير
إلى الخلافة،
لمراقبة الحالة. سبحان الله، في لحظة من اللحظات، لاحظوا يعني حينما تحدث بعض الأمور يعني وبعض المحن وبعض المصائب، لعله حينما تحدث هي من مصلحتنا نحن. ما يحدث اليوم من داعش وأمثال داعش وكذا، هي حقيقة تسجل نقطة قوة لنا. لذلك مثلا حادثة الزنج حينما حدثت، وهذه حادثة مروعة حقيقة في البصرة حدثت، وأي جيش يرسله الخليفة يرجع منكسرا، لا يستطيع مثلا مقاومة الزنج. فقرر الخليفة بنفسه، لأنه رأى أن الخطر يداهم الخلافة العباسية، بغداد مداهمة بخطر الزنج، صاحب الزنج يعني بخطر صاحب الزنج الذي هو في البصرة مقره، فلا بد أن يتحرك من بغداد أو من سامراء، العاصمة في حينها، للوصول إلى البصرة للقضاء على تمرد الزنج وحركتهم صاحب الزنج. فجهز الخليفة الجيش وجهز قوات الدولة، وكان هناك حالة طوارئ 100%، الدولة تمر بهذه الحالة. فتوجه الخليفة ومن معه ومنهم أبو الشوارب ابن أبي الشوارب القاضي، ولم يبق من يعني من رجال الدولة أحد إلا وذهب مع الخليفة إلى البصرة للقضاء على حركة الزند. هذه اللحظة استغلت العائلة الشريفة الخروج من البيت والاختفاء.
سبحان الله
سبحان الله. لاحظوا يعني مع أنها كانت هي حالة من حالات يعني الهرج والمرج الذي حدث للبصرة والقتيل والكذا، ولكنه من ناحية أخرى كانت هناك مصلحة وجهت من أجل إنقاذ عيال الإمام عليه السلام وتغييبهم عن السلطة العباسية، وهكذا انتهت العلاقة بين الخلافة العباسية أو بين الخليفة العباسية وبين عائلة الإمام عليه السلام بانتهاء أو بهذه الحركة وبهذه الطريقة. ويعني لم يستطع لا الخليفة العباسي ولا النظام العباسي ولا الدولة العباسية أن تعثر على أخبار الإمام الحجة، وهكذا أخذت تلاحظهم. من هنا هذه طبعا إحدى الدلائل، أنا لا أقول دلائل كثيرة، ولكنه أردت أن أشير إلى هذين المقطعين التاريخيين اللذين لعلنا نغفل على أنهما هما أحد الأدلة المهمة لإثبات ولادة الإمام المهدي عليه السلام.
سلام الله.
من هنا نجد أن الدولة العباسية وقعت في إحراج، هو لا يستطيعون العثور على ولد مع هذه القوة من المخابرات ومن الدولة الحقيقة متطورة وهي الدولة تحكم العالم الإسلامي كله، ولكنه أعاقها العثور على غلام خماسي. هم يعرفون أنه غلام خماسي ورأوه وشهد ذلك في أثناء الصلاة، شهد ذلك أخو الخليفة
قادة الخليفة
الحكومة العباسية كلها شهدت، وهذا المقطع مهم، كلهم رأوا الإمام، كلهم شهدوا على ولادة الإمام. لذلك حينما يقول أنا أحق الناس على الصلاة على أبي، هذه شهادة بأنهم كلهم رأوا الإمام وألقى الحجة عليهم بأنه هو موجود. لذلك أرادوا أن يعني يسدوا هذه الثغرة بإحداث إشاعات
وإعلام مضاد
وملاحقة السفراء، ولكن السفراء كانوا على حذر شديد من التعامل مع السلطة. لذا تجد أن السفير الأول في بداية أمره لم يستطع أن يتحرك كثيرا، السفير الأول في الغيبة الصغرى لم يستطع أن يتحرك كثيرا، إنما تقريبا كانت يعني مهمة السفير الأول معطلة في بادئ الأمر. لذلك كانت يعني كان الاتصال من الشيعة من قبل الشيعة مع أم الإمام الهادي عليه السلام،
السلام الله عليه،
عفوا مع أم الإمام الحسن العسكري عليه السلام. الجدة في أدبيات الغيبة تسمى أم الإمام الحسن العسكري عليه السلام، تلقب بالجدة. الجدة لها أثر حقيقة في حفظ الإمام صاحب الأمر عبد الله فرجه الشريف في مقطع من المقاطع. يعني حينما توفي الإمام العسكري عليه السلام، لاحظوا يعني الروايات تشير إلى أنه اللحظات الأخيرة دخل الإمام على أبيه قبيل، يعني يبدو أنه بلحظات أو بدقائق من وفاته دخل الإمام عليه السلام وساره وفارق الإمام الحياة. هذه اللحظة قبل يعني قبل أن يسم الإمام، قبل أن يدس السم للإمام العسكري عليه السلام، طلب من أمه وهي سيدة جدة أن تأخذ الإمام المهدي عليه السلام معها إلى المدينة، تسافر إلى المدينة تبتعد عن الأحداث وتبعد الإمام المهدي عليه السلام عن حدث
عن الملاحقة
وحدث الاغتيال وحدث الشهادة. شهادة الإمام كانت حدث خطير يعني على حياة الإمام، وهم يعلمون أنه هذا الحد الفاصل لابد أن يكون الإمام موجود. لذلك غيب الإمام بجهد السيدة أم الإمام الحسن العسكري عليه السلام في قضية كانت هي تراقب يعني أحداث وأخبار يعني وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام وكيف يأتيها. طبعا الأخبار الروايات مؤلمة حقيقة محزنة. وكانت هذه السيدة الجدة رضوان الله عليها أم الإمام الحسن العسكري عليه السلام تولت أمرا مهما بعيدة وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام بإبلاغ رؤوس الشيعة والسفير بوصايا الإمام المهدي عليه السلام.
كانت واسطة بين الإمام المهدي وبين السفراء والعوام.
أحسنتم. كانت واسطة بين السفراء بين السفير وبين الإمام عليه السلام. حتى السفير لا يستطيع التحرك مع للإمام للوصول إلى الإمام أو أخذ ما يمكن أخذه من أحكام أو معلومات أو أوامر من قبل الإمام عليه السلام، إنما كانت الوسيطة الجدة رضوان الله عليها. لذلك احترض أحدهم على على ذلك وقال كيف نأخذ أحكامنا من امرأة. في بادئ الأمر قلت هذا المقطع مقطع قصير، هو مقطع قصير لم يطل، لأنه بعد وفاة بعيد وفاة الإمام الحسن العسكري كانت ملاحقة 100% يعني لم تفتر. لذلك هذه الفترة استطاعت السيدة الجدة أن تتواصل مع القواعد الإمام، توصل الإمام مع القواعده وهي الواسطة، ولكنها فترة قصيرة. لذلك أحدهم يعترض يقول كيف نأخذ أحكامنا من امرأة. يقول لها، فقالت حينما استشهد الحسين عليه السلام، هي أجابته، قالت حينما استشهد الحسين عليه السلام من أين أخذ الشيعة أوامرهم؟ قالوا من السيدة زينب
سلام الله عليه.
من السيدة زينب، لأنه الإمام زين العابدين عليه السلام مهجور عليه لا يستطيع التحرك. لذلك السيدة زينب هي تأخذ الأوامر والأحكام في فترة حقيقة قصيرة، يعني لحفظ نفس الإمام زين العابدين عليه السلام من بطش الأمويين. كذلك السيدة جدة كانت هي الوسيط بين الإمام عليه السلام وبين الشيعة وبين السفير أو بين الشيعة، من أجل تمرير هذه الفترة الحرجة والعصيبة من حياة الإمام عليه السلام. هذين يعني الدليلين أنا أعتقد هما من أهم الأدلة في إثبات ولادة الإمام عليه السلام، فضلا عما ذكرته السيدة حكيمة.
السيدة حكيمة، نعم سمعت السيد،
نعم رضوان الله عليها، وهي كانت شاهدة على ذلك، وعقيد الخادم كان شاهدا على ذلك، ومجموعة من شيعة الإمام من العلماء وغيرهم، والحديث يطول في هذا.
أحسنتم سمعت السيد. وحقيقة الأمر بما يتعلق بولادة مولانا الإمام صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف حقيقة يشبه بحد ذاته المعجزة، أو هي معجزة بحد ذاتها. سمحت السيد، إذا نظرنا إلى موقف السيدة حكيمة أيضا، إذا شيء من التفصيل وفق ما عندنا من وقت، جزاك الله خير الجزاء، يعني إشارة إلى أنه السيدة حكيمة بلغت هذه الولادة وأشاعت هذا الخبر حتى تكون أيضا من الأدلة الحقيقية لولادة المهدي سلام الله عليه.
في الواقع أن هذه السيدة العظيمة حقيقة اشتركت في مهمة كبرى، يعني في الشهادة على ولادة الإمام المهدي عليه السلام، ولكن الأهم من هذا أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو الذي اشترك في إثبات ولادة ولده. طبعا هنا يعني من المفارقات العجيبة أن بعضهم يشكل على ولادة الإمام المهدي عليه السلام بأنه لم تثبت، لأنه شهد على ذلك رجل واحد وامرأة واحدة. من الذي شهد؟ يقولون شهد الحسن العسكري
أبو الإمام،
أبو الإمام، وشهدت
السيدة حكيمة،
السيدة حكيمة عمة الإمام، عمة الإمام الحسن العسكري
سلام الله عليه.
فإذا لم يثبت، ما الذي تريدون؟ قالوا نريد مثلا شهود، مجموعة من الشهود يثبتون على أن هذا طبعا شيء مضحك، لأنه النسب لا يثبت بشهود وبغيره، يثبت باعتراف الأب بأن فلان هو ولدي. شرعا يثبت نسب هذا الشخص، وعرفا يثبت نسب هذا الشخص، وعقلا يثبت نسب هذا الشخص. حينما يقول الأب هذا هو ولدي، لا يمكن أن تطالب الولد أو تطالب الأب بأنه كيف تثبت على أنه ولدك، هذا لا يمكن. يعني حتى هذا المستشكل حينما يقول أنا فلان ابن فلان، أقول أشكك، من حقي أن أشكك، أقول من قال أن أنك أنت ابن فلان؟ يقول هذا هو الشائع المعروف، الشائع والمعروف أني أنا ابن فلان،
الاعتراف من الأب،
الاعتراف من الأب. علماء النسب يعني إثبات النسب عقلا وشرعا وعرفا كلها تثبت على أن الأب إذا اعترف وأقر بأن هذا هو ولده انتهى الأمر. لكنه في قضية الإمام المهدي عليه السلام يترددون ويتوقفون ويثيرون الإشكال والشبهات، والبسطاء بعض البسطاء يصدقون ذلك، يقولون نعم لم يثبت إلا من الحسن العسكري بالتأكيد، ولم يثبت إلا من الحسن العسكري. أنا حينما أقول أن فلانا ابن فلان كيف أثبت ذلك؟ سألت والده أو هو والده اعترف وأقر بأن هذا هو ولدي، فيتثبت كل الأحكام، أحكام النسب تثبت من انتسابه، من الميراث، من غيره، كله يثبت باعتراف واحد من الأب.
سمحت السيد، المتعارف أنه الولادة أولا وآخرا يحضر الأب فقط، ولا يحضر جميع الأم أو الجيران أو القريبين. نعم،
هو الشاهد على ولادة ولده، وبالنسبة إلى المرأة بالتأكيد لا يحضر الرجال عند الولادة، لا يحضر الرجال، لذلك شهادة القابلة يعني مقبولة شرعا، شهادة القابلة حينما تقول أنا أولدت فلانا من فلان من فلانة ثبت ذلك، ثبت. سيدة حكيمة كانت قابلة على أقل تقدير، وكانت هي التي حضرت مراسم الولادة، فاعترفت وأقرت وحدثت وروت كيف حدثت الولادة الشريفة وكيف كانت هي حاضرة وكيف تعاملت مع ذلك. ولكن للأسف الشديد أقول في هذا الأمر هناك حالة، يعني حالة تغرير لكثير من الناس البسطاء وتهويل بهذه الشبهات. وأنا أقول لهم، أقول لهؤلاء أن الشبهات التي يتداولونها من هنا وهناك إنما هي شبهات الشيعية صرف 100%. علماء الشيعة رضوان الله عليهم جهدوا وجاهدوا في تحقيق ذلك. مثلا السيد المرتضى رضوان الله عليه في الشافي، في كتابه الشافي، والشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه تلخيص الشافي لكتاب أستاذه الشافي، كتاب أستاذه السيد المرتضى الشافي، لخص يعني وضعوا إشكالات الولادة وضعوها وأجابوا عليها. فجاء هؤلاء البسطاء ممن يدعون العلم فأخذوا هذه الإشكالات ونسبوها لأنفسهم وأخذوا يحججون الشيعة، وهذا أمر
وهم من وضعوا الإشكالات والأجوبة.
هذا أمر مضحك للأسف الشديد. يعني أنا بودي يعني أن أشير إلى أن تلخيص الشافي من أهم كتب الإمامية، من أهم كتب الإمامية. أنا يعني أرجو من المثقفين، من طلبة الحوزات، من يريد أن يقف على معارف الإمام المهدي عليه السلام أن يقف على كتاب تلخيص الشافي، فيه كثير من الإشكالات التي أثارها الخصوم، وهي إشكالات ابتكرها وابتدعها السيد المرتضى والشيخ الطوسي.
سمعت السيد، الأسئلة اليوم أيضا فيها كثير من التشعبات حقيقة، ونبدأ مع الأخ أبو أحمد من النجف يسأل: لماذا لا يوجد في العالم كله غير 313 من أنصار أو من أصحاب الإمام الذين ينتخبون ويصطفون؟
طبعا لا يمكن أن نقول لماذا لا يوجد، نحن لا نعلم، لعلهم موجودون أصحاب الإمام.
غير هذا الرقم، غير هذا الرقم،
هذا الرقم طبعا سر من أسرار، سر من الأسرار. 313 هذا هو سر لا يمكن الوقوف عليه. لذلك أشارت الروايات إلى أنه لابد أن يكتمل 313 من أصحاب الإمام عجل الله فرجه.
عفوا سمحت السيد، الأخ عبد العباس من الكوت يقول: الرد على التشكيك وفق القرآن الكريم وذكر سورة القدر بكلام مولانا الإمام الصادق حاججوا بسورة القدر بهذا المعنى، وأيضا مسألة التشكيك بالخضر وطول عمر الخضر وفق ما أصاب الخضر من طول عمر، وكذلك مولانا الإمام عجل الله فرجه الشريف.
في الواقع أنه يعني إثبات ولادة الإمام عليه السلام ومحاجزة الخصم بولادة وجود الإمام المهدي عليه السلام لا تنحصر في دليل أو دليلين أو أكثر من ذلك، بل هي أدلة مفتوحة يعني حقيقة لمن أراد أن يتمعن يجد أن الأدلة مفتوحة جدا لإثبات وجود الإمام عليه السلام. الإمام الباقر عليه السلام حينما يقول حاججوهم بليلة القدر
الإمام الصادق أبو الباقر سمعت
الإمام الباقر عليه السلام هذه طبعا الرواية للإمام الباقر عليه السلام حاججوهم بليلة القدر تفلحوا، وفي بعض يعني النسخ تفلجوا يعني تفلجون الخصم يعني تسقطون ما في يديه. هذه طبعا الكلام أنا يعني لا أدري لعله في شهر رمضان لم نوفق يعني للبرنامج، ولكنه بودنا أن نجعل هناك إن شاء الله حلقة خاصة لسورة القدر إن شاء الله
في الحلقة المقبلة بإذن الله سيدنا.
لعله إذا وفقنا لا ندري يعني إذا وفقنا إن شاء الله تعالى لا بأس. وكذلك الأدلة الأخرى التي تفضل بها الأخ عبد العباس أنه ماذا
سمحت السيد أنه مسألة طول عمر الخضر
نعم طول عمر الخضر أيضا يعني يستدل على ولاد يعني وجود الإمام. طبعا هذه ملاحظة يعني حتى إجابة للأخت الكريمة السائلة أم حمد قالت هل أن السنة ينكرون ولادة الإمام المهدي عليه السلام؟ هذا إشراح
الدليل عند السنة.
نعم أبدا لا ينكرون ولادة الإمام المهدي عليه السلام، إنما هناك من انحرف وشد عنهم ابن تيمية وما دونه، هؤلاء هم الذين شككوا في ولادة الإمام المهدي عليه السلام. ابن تيمية ومن يعجبه كلام ابن تيمية وتشكيكات ابن تيمية كأحمد أمين وأمثال أحمد أمين وهذه الزمر الوهابية اليوم هي التي يعني يحلو لها التشكيك في ولادة الإمام المهدي عليه السلام. لكنه حينما تجد أن كثير من علماء أهل السنة يعترفون بولادة الإمام المهدي عليه السلام وبوجود الإمام المهدي عليه السلام ويثبتون ذلك يعني في الواقع، ولذلك من جملة يعني هم لا يعني هناك فرق بين أن يشككوا في ولادة الإمام المهدي عليه السلام وبين أن يشككوا في فائدة وجوده. يعني البعض يقول نحن نسلم أنه أن الإمام ولد ولكنه ما الفائدة من وجوده؟ هذا التشكيك. تشكيك آخر يقولون أن الإمام لم يولد، يولد بعد أن قبل أن يظهر، يولد قبل أن هم لا ينكرون وجود الإمام يعني أو 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 قضية الإمام، القضية المهدوية لا ينكرونها، إنما يقولون لا داعي لوجود إمام حتى إلا عند ظهوره أو قبل ظهوره يولد ثم بعد ذلك تكون المهمة. هذه طبعا يعني هذه إشكالات يعني هم أثاروها. لذلك الخضر عليه السلام البعض استدل واحتج قال إن الله تعالى إذا يعني هل أن الله تعالى لا يطيل عمر الإمام المهدي عليه السلام إما يكون في ولي الله وإما يكون في عدو الله. في ولي الله مثلا الخضر أطال الله عمره حتى بلغ أكثر من 5000 سنة، في بعض يعني المحققين التاريخيين يقولون أكثر من 5000 سنة ولادة الخضر عليه السلام عمره، اليوم احنا 1188 الإمام المهدي عجل الله رجل. أو في عدو الله وهو إبليس أطال الله عمره لمصلحة، يعني كلها لمصالح. لذلك التشكيك ليس في يعني في وجود الإمام عليه السلام، إنما هناك تجاذبات وطروحات حقيقة اختلف بعضهم في طرح فائدة وجود الإمام عليه السلام، ولعلهم هم لا ينكرون ولادة الإمام عليه السلام. نعم قلت وأكرر مرة أخرى الزمر الوهابية هي التي تشيع يعني عدم وجود الإمام وعدم وجود القضية المهدوية أبدا ونفي
حتى الإمام ينكرون الإمام بصورة عامة
ينكرون كل شيء حتى الله إذا أرادت المصلحة اقتضت المصلحة الوهابية
هم أنكروا بالتجسيم سمحت السيد
نعم هم أحسنتم هم قالوا بالتجسيم وهذا هذا هي يعني رأس الداء عندهم.
أحسنتم. سمحت السيد، الأخ أبو محمد من البصرة يقول هناك راية اليماني وتسمى راية هدى، لماذا لا يطلق هذا الاسم على راية الخراساني أيضا؟
طبعا الكلام في راية اليماني أنها راية هدى، لأن من يكون مع اليماني من أتباع اليماني هم أناس يعني مسلمون للإمام المهدي عليه السلام 100%، يعني لم يكن هناك أي تشكيك. لكن في مع الخراساني سيكون هناك حالة من حالات الاعتراض وعدم التسليم،
هناك أسئلة استفهامية
واعتراضات، ومنهم هؤلاء حقيقة البترية، يعني هم ليسوا بترية ولكنهم بطريقة البترية الذين لا يرون شرعية للإمام عليه السلام، شرعية مطلقة للإمام عليه السلام، فيعترضون على تصرفات الإمام وحركة الإمام. الكلام طويل بعد ذلك، يعني يحاججهم ويأكلون جزاءهم ويأخذون جزاءهم. إذن راية اليماني خالص 100% للإمام عليه السلام، وراية الخراساني فيها ممن يشكك، ليس الطعن في
شخصية الخراساني،
لا لا أبدا،
من الأتباع من المحيطين.
نعم، من بعض من يتبع الخراساني، من بعض من يتبعه.
حسنتم. سمحت السيد، الأخ سهى من بابل تسأل، قتل الكتاتيب على جسر بابل، ما هذه الحادثة؟ قتل الكتاتيب على جسر بابل،
طبعا هذه يعني هي من العلامات التي نوهت لها الروايات، ولكنه قد هذه طبعا هذه ليست هي من العلامات الحتمية. ولعل الكتاتيب، أنا لم أقف على هذه الرواية كلها، ولعل الكتاتيب يعني الكتائب، لعله بعض الكتائب، كتائب جند أو كتائب جيش إلى آخره، قد يكون هناك صراع فيما بينهم فيقتل هذا هذا.
نعم. أحسنتم. سمعت السيد، الأخت أم علي من الدنمارك تسأل عن الغيبة، في رواية الغيبة الصغرى وبداية هذه الغيبة الصغرى، ربما في بال الأخت أن هناك تشكيك، هل أن الغيبة منذ الولادة حتى ظهوري وصلت على جسد والديها الطاهر سلام الله عليهما، أم الغيبة بعد هذه الصلاة وتكون إلى فترة وتبدأ الغيبة الكبرى؟
طبعا اختلفوا البعض، يعني اختلف في بداية الغيبة، هل أن الغيبة بعد شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أو بعد الصلاة، صلاة الإمام عليه السلام على الإمام الحسن العسكري كما تفضلت الأخت، أو من حين ولادته. يعني طبعا يعني هو حقيقة من خلال الروايات يستخلص رأي، وهذا الرأي ممكن أن أميل إليه كثيرا، وهو أن الإمام عليه السلام غاب منذ أن كان حملا في بطن أمه عليه السلام، يعني تغييب أو غيبة الإمام عليه السلام، بحيث أن حتى أمه السيدة نرجس هي لم تشعر بآثار الولادة كما تشير الروايات، ولذلك هذه الغيبة بدأت حتى ظهور الإمام عليه السلام عند والده في مرضه أو الصلاة عليه. هذه لقطات، هي لقطات حقيقة
إثباتية
وإلا الغيبة هي موجودة، غيبة الإمام عليه السلام بدأت منذ حمل والدته به سلام الله عليه.
حسنتم. سمعت السيد، إجابة وافية وإن شاء الله وضحت الفكرة والجواب للأخت. معنا الأخ حليم من بابل، سمعت السيد يسأل، ماذا يترتب إذا لم يكن هناك إمام ولم يولد هذا الإمام، وما الفرق بين الوكالة وبين المشاهدة؟
طبعا إنكار، هنا فرق بين أن يشكك الإنسان في ولادته وبين أن ينكر، ومرة أن يكون إنكاره هذا ناتج أو متسبب عن إنكار النبي وهو تكذيب. هنا إذا كان في الحالة الثانية إنكار لقول النبي صلى الله عليه وآله وأدى ذلك إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فهو كفر، يعني حينما يتهم النبي صلى الله عليه وآله بالكذب لا سامح الله، هذا يعني الإنسان أدى ذلك، عقيدته أدت إلى الكفر. ومرة أنه ينكر يعني وجود الإمام عليه السلام، ينكر ولادة الإمام مع أنه يؤمن بقضية الإمام، وهذا طبعا يخرجه عن يعني عن حقيقة المذهب، لم يكن إماميا يعني هو يعتقد ما يعتقده المسلمون بأن الإمام موجود في يوم من الأيام يولد، ولكنه يخرجه عن دائرة المذهب، يعني من ضرورات المذهب، من ضرورات المذهب الإمامي لابد أن يؤمن بولادة الإمام المهدي عليه السلام، وحتى يكون بعد ذلك فعلا في دائرة، في هذه الدائرة. أما إذا أنكر أو قال أن الإمام لابد أن يولد فيه لكنه يولد في آخر الزمان، أخرجه ذلك عن دائرة المذهب وصار أحد المسلمين، يعني من بقية الآراء الأخرى التي تتفق أو تتفق مع الآراء الأخرى والمذاهب الأخرى.
سمعت السيد يقول ما الفرق بين الوكالة والتشكيك؟
طبعا الوكالة
والمشاهدة عفوا.
نعم الوكالة طبعا أن أن الإمام عليه السلام يوكل شخصا لأمر من الأمور وليس كالسفارة، السفارة مطلقة. أما الوكالة أن يوكله بقضية ما، مثل بتوزيع المال أو بإرسال رسائل معينة أو بتبليغ رسالة معينة، هذا هو وكيل. أما المشاهدة أن يشاهد الإمام عليه السلام فقط، يشاهده
يتكلم ربما،
قد يتكلم معه أو لا يتكلم، لكن هو يعلم ويقع في روعه وفي قلبه أنه هو الإمام. لا أن يكون الإمام عليه السلام شاهده ووكله بأمر أو جعله مثلا من وكلائه كما يدعي، وهذه هي هذه الدعوة الباطلة والرؤية الباطلة. هذه الرؤية الباطلة التي حذر منها الإمام عليه السلام والسفراء كذلك.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، الأخت أم إبراهيم من بغداد تسأل في قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ضمن الآية وأيضا ضمن دعاء الندبة، هذا القول ما المورد والفائدة، ومن هو الذي المضطر الذي يجاب؟
طبعا ورد في دعاء الندبة الشريفة أين المضطر الذي إذا يجاب،
أين المضطر
إذا يجاب حينما يدعى. طبعا نظرا للآية الكريمة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كثير من الروايات تفسر هذه الآية الكريمة بأن المضطر هو من اضطر إلى يعني سلوك معين وإخفاء نفسه وتغييب نفسه لمصلحة إلهية وهو الإمام عليه السلام. لذلك يعني أجلى مصاديق المضطر هو الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام هو المضطر الذي يجاب إذا دعا. إذا دعا الإمام عليه السلام يجاب، لكنه يدعو لمصلحة ويجاب للمصلحة.
أحسنتم سماحة السيد. الأخ الزهراء من بغداد سماحة السيد تقول لماذا ادعى جعفر الكذاب الوراثة للإمام وكان قريبا للعباسيين؟
طبعا
وهو ابن إمام أيضا.
نعم ابن معصوم. إمام معصوم طبعا. يعني يبدو أن اعتراض الأخت أنه كيف يكون ابن إمام معصوم
ويكون كذابا.
نعم ليس يعني أن الكلام طويل في هذا، ليس فقط جعفر، وإنما عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام ادعى الإمام.
نعم.
وغيرهم، يعني هذا موضوع آخر يعني. ولكنه جعفر حينما يعني ادعى أنه هو الوريث الوحيد أراد أن يقسم يعني أملاك الإمام الحسن العسكري وما يملك الإمام الحسن العسكري له. يعني هو يدعي أنه ليس له ولد وأن زوجته غير موجودة، فإذا هو الذي يختص ويحوز كل الميراث، وأقر ذلك له الحاكم العباسي حتى يثبت أن جعفر هو الذي هو الوريث الوحيد
للإمام
وهو الذي استولى على الإرث، ولو كان هناك ولد خرج ولاعترض عليه. طبعا بالمناسبة الروايات تشير إلى أن الإمام عليه السلام ظهر لجعفر مرتان أو ثلاث. إحدى المرات حينما يعني حاز على وراثة إرث الإمام الحسن العسكري عليه السلام، تقول الروايات هو يقول جعفر يقول والله كنت أنا في البيت فدخل علي غلام وكان عمره 6 سنوات أو 7 سنوات، يقول قال يا عم كيف تحوز ميراث أبي وأنا أولى الناس منك؟ فسألته قلت من أنت؟ قال أنا محمد بن الحسن العسكري عليه السلام، ثم خرج عني وغاب ولم أستطع. يعني يقول تقول الروايات أنه بلغ عنه لكن هذا لا أدري كثيرا، يعني لا أريد أن أحقق كثيرا وأتشعل في هذا الموضوع.
حسنتم. سمعت السيد، الأسئلة عندنا هنا بقيت تقريبا 4 أسئلة. الأخ علاء من بابل يسأل: لماذا أسعد الناس أهل الكوفة بالخصوص وكل أهل البيت أو كل الموالين لأهل البيت سعداء بظهور الإمام سلام الله؟
طبعا كل شيعة أهل البيت هم سعداء بظهور الإمام عليه السلام ومنتظرون، ولكن أهل الكوفة باعتبار أن الإمام سيحل في بين ظهرانهم وسيكونهم قد تشرفوا بخدمة الإمام، وستكون عاصمة الكوفة هي عاصمة الإمام عليه السلام.
طيب سمحت السيد يسأل أيضا عن هل أن الإمام يبني قبور أئمة المقاصد؟
طبعا أنها يعني هي من عناوين الظلم والعدوان. الإمام عليه السلام يعيد كل ظلم وعدوان، يعيده إلى حالة من القسط والعدل والاستقامة.
سمحت السيد، طبعا أعتذر من الأخ مصطفى من السعودية انقطع الاتصال، ولكن أم حمد أيضا وفق أسئلتها تقول: العجب كل عجب بين جمادي ورجب وأيضا الصيحة في شهر رمضان.
طبعا قلنا أنه يعني البعض يقول أن من المحققين يقول أنه العجب كل العجب هو ظهور رجعة الأموات
وفق الأمطار التي تسقط،
وفق الأمطارات التي تحدث ورجوع الأموات، وهذه الرجعة رجعة خاصة للمؤمنين أو إلى آخره، والتفصيل يأتي إن شاء الله.
والصيحة في رمضان أيضا.
أما الصيحة في رمضان، نعم، ما هو سؤالها؟
تسأل عن هذه الصيحة، يعني في هل هي طبعا توقيتها في رمضان؟
نعم نعم، يعني بعض الروايات تشير إلى أن الصيحة في رمضان، وتحدث هي نتيجة يعني حقيقة نتيجة حادث أيضا، حادث مروع وقتل النفس الزكية، وبعدها تكون الصيحة. فيبدو أنه حتى قتل النفس الزكية في شهر رمضان، والصيحة بعد قتل النفس الزكية ب15 يوم تكون الصيحة، وكذلك تكون في رمضان.
سمحت السيد، السؤال الأخير من أم قحطان من بغداد. الأخ تقول: لماذا نضع يدنا على رؤوسنا حينما نذكر الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
عجل الله فرجه الشريف، طبعا هذه وردت فيها تفسيران، ويبدو أن كل التفسيرين يعني هما حقيقيان. التفسير الأول ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أو بعض الأئمة عليه السلام، يقول أن الله تعالى حينما قال، حينما أشار إلى أشباح الأئمة، شبح النبي صلى الله عليه وآله، وقال لآدم أن هؤلاء هم من ذريتك وإني سأنتقم لهم ما يحدث عليهم، وسأنتقم لهم بهذا آخرهم، وهو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. الروايات تقول أن وضع اليد على الرأس تكريما لقول الله تعالى، لهذا القول أنه سأنتقم لهم بهذا. والرواية الثانية تقول أن الإمام عليه السلام إذا ذكر، أن الإمام عليه السلام يرى بعين الغيب، لأن هناك عمود من نور، طبعا من خصائص الأئمة عليهم السلام، وهذا شيء يعني في قدرة الله تعالى أكيد لا تدرك عقولنا، وقد لا يصدقه البعض، وقد لا يتفاعل معه البعض، ولكن هذه هناك روايات كثيرة أن هناك له عمود من نور ينظر إليه كما ينظر إلى كف يده، فينظر لمن يذكره، فإذا نظر إلى من ذكره فيقوم الذاكر احتراما للإمام عجل الله فرجه الشريف. وهذه طبعا ما يعني سنة الإمام الصادق عليه السلام، كان الإمام إذا ذكر المهدي يقوم، وكان الإمام رضا عليه السلام يقوم ويضع يده على رأسه الشريف.
أحسنتم سمحت السيد على هذه الإيضاحات، وجزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم، شكرا سيدنا.
شكرا لكم،
وأيضا شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله نلتقي معكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.